كل الأسئلة.
ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
متابعينا الكرام، الحديث خلال الفترة الماضية كان ينصب في اتجاه واحد اللي هو تنويع مصادر الدخل، والحديث مع كل الدول اللي طبعا متضررة من الانخفاض الكبير في أسعار النفط. كل أسبوع اللي طاف متابعينا الكرام البعض شاف بعض التغريدات عند بعض المختصين والحديث عن أنه سعر إنتاج برميل النفط صار أعلى من سعر بيعه، فالبعض كان يتكلم عن يعني عدم جدوى أساسا بيع النفط وراح لي يمكن مسافات بعيدة في الحديث عن ضرورة يعني العمل في ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والاعتماد على مصادر أخرى غير النفط. اليوم الدكتور سيف المعمري كان له مقالة حول تجارب إحدى الدول الأفريقية، وعنوان المقال قبائل الألماس أذكى من قبائل البترول. خلونا نتعرف أكثر على هذا المقال والحديث وما جاء في هذا المقال، وسألنا سؤال متابعين الكرام، عملنا نوع من الإسقاط، كيف ممكن أني أنا أستغل العلاقات السياسية للسلطنة وأستقطب الاستثمار الأجنبي، خصوصا طبعا مثل ما ذكرنا مع الانخفاض الكبير للنفط. الدكتور سيف بن ناصر المعمري أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وهو أيضا خبير أقليمي في تربية المواطنة. مسي عليك بالخير، حياك الله معنا.
أسعد الله مساكم وحياكم الله.
يا أهلا وسهلا. يعني دكتور، مباشرة في البداية ليش تحدثت في هذه الفترة تحديدا عن هذه الدولة الأفريقية تحديدا، وأنت يمكن اطلعت على تجربتهم منذ فترة، صحيح؟ مثل ما جاء في المقال.
نعم،
تفضل دكتور.
يعني هو الاطلاع للتجارب الآن يعني هو الهدف أنه إحنا نوصل رسالة أنه كل شيء ممكن، يعني التنمية ممكنة، بناء لها تنمية مستدامة ممكن، والدليل أنه يعني مثلا هذه الدولة، وأنا من ثلاثة أسابيع كنت تكلمت الهند التي تحقق الآن نمو اقتصادي مرتفع. يعني الهدف باختصار أنه نحن حتى في ظل هذه الأزمة يعني لا يجب أن نيأس، ولا يجب أيضا أن نعول على يعني التكيف، بمعنى أنه توقع ارتفاع أسعار النفط. لكن يجب أنه نبدأ، يعني لأنه إحنا النفط يعني قادنا إلى هذه النتيجة، استثمرنا عوائد النفط سواء اتفقنا مختلفنا، ولكن كان في السنوات اللي هو الماضية استثمار جيد بناء بنية تحتية وإيجاد اللي هو يعني هذه المؤسسات، ولكن نحن لا نتجه إلى اللي هو يعني إلى يعني نهاية اللي هو العصر النفط. وكثير من المفكرين في أيضا الأسابيع الماضية في المنطقة الخليجية وأيضا بالعالم يعني يشيروا إلى نهاية عصر اللي هو النفط وبداية عصر ثاني. العصر الثاني هذا هو الذي يجب أن نستعد له. فما جاء في هذه الدولة التي يعني تتشابه حقوق منطقة الخليج، سواء من حيث وجود مورد الطبيعي وهو الألماس، وأيضا من طبيعة المجتمع أنه كان مجتمع زراعي ورعوي متشابه، عدد السكان أيضا مشابه، ومع ذلك نجح هو أيضا إلى حد ما في إيجاد اللي هو الأساس لبنية مستدامة. وهذا يعطينا أنه أمل أنه إحنا أيضا نستطيع، ولكن لا بد أن نخطط اللي هو الانطلاقة حقيقية من أجل تنويع له مصادر الدخل، وأيضا من أجل حل الإشكاليات المتعلقة أو المساندة للنمو الاقتصادي، لأنه أيضا التنويع الاقتصادي هو ليس حل، يعني لن يحل الإشكالية، لابد من النظر إلى مختلف الجوانب، لأنه في النهاية الاقتصاد هو نتيجة لسياسات، نتيجة لوجود موارد بشرية، نتيجة لعوامل متعددة، وليس فقط يعني وسيلة يعني أو هدف إحنا نضعه بدون أن نستعد له من خلال الحشد اللي هو الطاقات وتهيئة البيئة لتحقيق هذا الهدف يعني.
نعم. طيب دكتور، يمكن الحديث أيضا عند المفكرين المعنيين بهذه النقطة تحديدا كانت حول أيضا أنه البيروقراطية والتأخير هي أهم وأبرز الأعداء يعني ضد الاستثمار، الاستثمار السريع وأيضا خلق فرص جديدة. إلى أي مدى هذا الكلام واقع الآن ونشاهده في الدول المتضررة من انخفاض أسعار النفط؟
نعم، يعني هو يعني ليست البيروقراطية يعني حتى أيضا نضع الأمور في اللي هو في أماكنها الصحيحة، إنه الدول التي اعتمدت على اللي هو عائدات النفط وظلت يعني عاجزة عن بناء اللي هو التنمية مستدامة أثرت فيها كثير من العوامل، يعني من ضمن العوامل هذه البيروقراطية، تضخم القطاع العام بعدد كبير من الموظفين، لأن معظم دول الخليج وليس عمان أنه استوعبت المواطنين في القطاع العام حتى لو لم تكن هناك حاجة لهذه الأعداد الكبيرة. فإحنا لما نقيس هذا من ناحية الإنتاجية لا نجد أنه يساهم، بالعكس أنه يستهلك جزء كبير من الموازنات بدون عائد، فهذا أحد النقاط. النقطة الأخرى نتكلم أيضا عن الجانب التخطيطي، يعني أنه التخطيط أيضا مهم، يعني الفكر الاقتصادي الذي يحرك التنمية. لماذا نجحت دول ولم تنجح دول أخرى مع أنه يعني كانت الفرص المتاحة للجميع يعني كانت ممكنة، فبسر في نجاح دولة وعدم نجاح دولة أخرى هو يعني هذه العوامل التي نتكلم عنها، أيضا الفكر الاقتصادي والتخطيط الاقتصادي وأيضا متابعة الإرادة التي تقف خلف تحقيق هذا التنويع الاقتصادي. إحنا كان مطروح الأمر يعني ثلاثية جدا مهمة يعني في مولانا صاحب الجلالة، وكانت متقدمة أنه إحنا أولا نقلل الاعتماد على النفط وهذا كان مطروح من آخر السبعينات، ثانيا تنويع مصادر الدخل بحيث أنه ما يكون النفط هو المورد الأول، لأنه كان هناك توقع أنه أسعار هذا النفط متقلبة وأنها تقلبها مع غياب القاعدة اللي هو المتنوعة سيؤثر على كثير من الجوان. العامل الثالث هو الاعتماد على الكوادر الوطنية وتقليل الاعتماد على الكوادر الوافدة. فهذه الثلاثية كانت هي أيضا هي الثلاثية التي عملت عليها دول أخرى، لربما نحن تباطأنا، لربما لم نتعامل معها بجدية، لربما نحن أيضا كنا نعول دائما أنه بالمنطقة الخليجية أنه كلما انخفض النفط سيرتفع، يعني فلا يوجد يعني ليس هناك شيء ملح انه احنا نبدا بدايه جديده من نوع الاقتصاد ونحل الاشكاليات المتعلقه ب بالتعليم وايضا بالبيروقراطيه، بتشجيع الاستثمارات، بايجاد بيئه محفزه للعمل والانتاج واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبيه وتوظيف التوظيف الامثله.
نعم. طيب دكتور، يعني بالعوده الى المقال، شوية القطاعات التي يجب التركيز عليها وايضا الاستفاده من تجارب هذه الدول اللي ربما تتشابه معنا في بعض الظروف؟
هو يعني القطاعات يعني متعددة، احنا الآن نتكلم عن وطبعا والأمر يختلف من دولة إلى أخرى، ولكن نحن الآن هذا السؤال الذي يجب أن نجيبه أي أنه ما هي القطاعات التي يجب أن نهتم بها ونلتفت لها وتحقق لنا المساهمة مرتفعة في الناتج الإجمالي. فكل دولة لها خصوصية في هذا الجانب، ولكن أنا أريد أؤكد على يعني نقطة أنه في النهاية يعني وضع هذه السياسات بدون ما يتوافر اللي هو الإرادة، السياسات الحازمة، ما نستطيع أنه إحنا اللي هو نحدث هذا التنويع. فإحنا نتكلم مثلا اليوم في عمان عن قطاع اللي هو السياحة، نتكلم عن قطاع الثروة السمكية وقطاع الخدمات، يعني هذه الجوانب. قطاع التعليم ممكن يكون قطاع استثماري، وأنا متخصص يعني نطاق عملي في التعليم، يعني لماذا لا يكون له التعليم في عمان إذا توافرت له أنه قطاع استثماري يجذب الطلبة من المنطقة الخليجية ومن من العالم، لأنه إحنا معنا الآن بنية تحتية ولكن ينقصنا أن نضع هذا القطاع في الاتجاه الصحيح. فهو هناك دول عندما نتكلم اليوم عن مثلا الأردن، يعني الأردن إحدى القطاعين من القطاعات المهمة في منذ سنوات بالأردن، التعليم والصحة، أقاموا مستشفيات ومراكز تخصصية وأقاموا جامعات وجذبوا طلبة من عمان ومن غير عمان إلى هذه إلى للالتحاق بهذه الجامعات. هذا أيضا يساهم، إحنا اليوم قطاع التعليم استهلاكي يعني رغم الضخ الحكومي للتعليم، ف بحاجة لأن نفكر اليوم نضعه أيضا قطاع استثماري إذا بالطلبة من مختلف أنحاء العالم، هذا أيضا أحد المسارات اللي ممكن نفكر فيها يعني.
نعم. طيب دكتور، يعني اللي إحنا يمكن الأسبوع اللي طاف تحدثنا عن مطالب بعض رجال الأعمال في مسألة التبادل أو زيادة التبادل التجاري بينهم وبين إيران، وكان حجم التبادل غير مرضي بالنسبة لهم. إلى أي مدى نحن في السلطنة نستغل العلاقات السياسية اللي تربطنا بال يعني دول الجوار وبالدول الأخرى فيما يتعلق باستقطاب الاستثمار الأجنبي أو التبادل التجاري حتى؟
نعم، هذه يعني نقطة جدا محفزة للاستثمار. احنا تناولنا العلاقات اللي هو يعني الصديقة وايضا طبيعة اللي هو عمان وطبيعة اللي هو الشعب العماني وايضا مناخ الامن وغير العدواني سواء للمستثمر او للافراد العاديين، يعني هذا ايضا تمثل اللي هو العامل محفز يعني ينبغي ان يدعم بالعلاقات السياسية، لأنه العلاقات السياسية والدخول في اللي هو يعني وساطات في جوانب كثيرة ينبغي أن يكون لها عائد اقتصادي، يعني إذا لم يكن لها عائد اقتصادي يعني فما الهدف منها، يعني لأنه في النهاية السياسة هي من أجل خدمة الاقتصاد يعني. يعني هذا اللي هو احد اهدافها، انا اللي اضع اللي هو ثقل السياسي واقوم بكل هذا الجهد، اذا افترض اني اكون ذكي في استغلاله للحصول على عوائد الاقتصاديه، سواء جذب اللي هو مستثمرين او زياده نطاق اللي هو التبادل او فتح اللي هو اسواق اخرى للصادرات العمانيه، فهذه كلها يعني عوامل محفزه ايضا يجب ان نعمل عليها، لانه التنويع الاقتصادي لن ياتي في يوم وليلة. يعني أنا من وجهة نظري إنه المسيرة يعني طويلة ولكن يجب أن نبدأ فيها، لأنه لا خيار يعني نراهن عليه، لا خيار التكيف ولا خيار عودة الأسعار حتى لو عادت الأسعار، فلذلك يجب يعني أن نبدأ في هذا المشوار الطويل من الآن ونبدأ في التخطيط لكيفية اللي هو يعني وضع مسارات نستطيع أن نتحرك من خلالها للخروج من التداعيات انخفاض أسعار النفط.
طيب دكتور، أنا بختم حديثي معك بسؤال، ماذا نتعلم من بوتسوانا من قبائل الألماس؟
والله احنا نتعلم انه اذا كان معنا اللي هو المورد واحد يجب ان نستثمر عائدات استثمار جيد، ويجب ان لا نركن اليه، لانه في النهايه بحاجه لانه نعتمد على انفسنا، ويجب ان نضع البيئه التي تحافظ على عائدات هذا الـ هذا الـ هذا المورد وهذا الاقتصاد. بدون بيئه فيها شفافيه، فيها ضبط، فيها حزم، وانا اؤكد على كلمه الحزم، اليوم احنا قضية التساهل في تنفيذ الخطط، في تنفيذ المشاريع، وانه اسكت عني حتى اسكت عنك هي اللي ايضا يعني عامل مؤثر وينبغي ان نخرج منها. الإدارة هي احنا الان في هذه المركبة الواحدة في هذا الوطن الواحد، وكل واحد عنده مسؤولية، ونقول انه الخروج منها لا يتم بعملية تقاضي المسؤولية واللوم في هذه المرحلة، لن يجد اللوم في هذه المرحلة. نعم هناك اخطاء، هناك التقصير، هناك احيانا ضيق رؤيه في بعض الجوانب، ولكن لا نستطيع ان نستعيد ما مضى، يعني علينا باللحظه الراهنه يجب أن نركز على موضوع سياسة الحزم، يعني الحزم في الرقابة، الحزم في تعامل مع المال العام، الحزم في تنفيذ الخطط والسياسات، الحزم في الخروج من البيروقراطية، الحزم في إعادة بناء اللي هو الجهاز الإداري للدولة حتى يستطيع بالفعل فعل بتأييد صحيح بدل من يظل بهذه الصورة. فهذا الذي نستفيده من بوتسوانا هذه الدولة، وأيضا من الهند وغيرها من الدول التي نحاول أن نفتح اللي هو الآفاق حولها ونتعلم منها خلال هذه الفترة، لأنه هناك كثير من الدروس، ولكن من يتعلم يعني؟ إذا كنا بالفعل نريد أن نتعلم فنحن أمامنا اللي هو المسارات اللي هو العدة نتعلم منها.
شكرا لك دكتور سيف بن ناصر المعمري، أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وهو أيضا خبير إقليمي في تربية المواطنة. شكرا لك.
شكرا
دكتور. إذا متابعينا الكرام، إحنا بنقول أيضا مثل ما قال الدكتور سيف في مقالة، إنه هل يمكن أن نتواضع قليلا ونتعلم من الدروس التي تقدمها هذه الدولة، دولة بوتسوانا، دولة فقيرة جدا استطاعت أن تنتقل من الفقر إلى أن تكون دولة مؤسسات ونجحت في تنويع الاقتصاد ووضع التنمية مستدامة غير خاضعة لتقلبات أسعار الألماس. فاصل متابعين الكرام ورادين.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة.